نستعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن حرمة استقبال القبلة واستدبارها يستدل لها بدليلين، الأول هو التسالم بين الأصحاب أو الإجماع على الحرمة، فإنه لم ينقل الخلاف في ذلك بين القدماء، والمخالف في ذلك هو صاحب المدارك الذي يعد من متأخري المتأخرين، فلا تضر مخالفته في البيت. ونحن بالأمس ذكرنا شيء من التفصيل بشأن هذا الإجماع. عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الثاني أيضا ذكرناه بالأمس هو التمسك ببعض النصوص التي قد يستفاد منها حرمة استقبال واستدبار حال التخلي. المصنف اقتصر على روايتين، الأولى بالإضافة إلى ضعف سندها بسبب الرفع، إنها اشتملت على بعض فقراتها على حكم الاستحباب على أدب إسلامي في بعض فقراتها، يعني إن فقرة الاستدلال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، هذه فقرة الاستدلال وردت معها فقرات جزما محمولة على الاستحباب، وهي قضية استقبال الريح والاستدبار. وقلنا هنا مطلب كلي في علم الأصول، الرواية لو كانت تشتمل على بعض فقراتها على الاستحباب فهل نحمل جميع الفقرات أيضا على الاستحباب حفاظا على وحدة السياق، أم نقوم بالتفكيك الفقرة التي قام الدليل على أنها مستحبة فنرفع اليد ونحملها على الاستحباب، والفقرات التي لم تقم قرينة على الاستحباب نفتي بمضمونها؟ قلنا مطلب أصولي يحتاج إلى تنقيح، وهو أن صيغة الأمر وصيغة النهي من أين تستفاد؟ هل تستفاد من الوضع أم تستفاد من حكم العقد؟ فعلى الأول لا بد أن نوحد بين السياق، وعلى الثاني يجوز التفكيك، وأوضحت ذلك بالأمس مفصلا ما أكرر هاي تكرار ما يحتاج. وهكذا الرواية الثانية أيضا فيها مشكلة من حيث السند وفيها مشكلة من حيث الدلالة. إذن المحصلة النهائية لا دليل على حرمة استقبال القبلة، فإن الدليل إما التسالم فهو مدركي لعل منشأ التسالم الروايتين، وإما النصوص فهي قابلة للمناقشة سندا ودلالة. إذن المكلف في مقام العمل يشك ويسأل ماذا أفعل إذا أردت التخلي، ماذا أفعل؟ إصالة البراءة عن الحرمة، يشك هل يحرم التخلي أم لا يحرم، إصالة البراءة عن الحرمة. واضح إن شاء الله. المصنف لديه محاولة، بل رجع أن التفت إليها، يقول هذه المحاولة إذا تمت فسوف يعود التسالم ويعود الإجماع حجة. وبكلمة إن الإشكال الذي أثير على التسالم بأنه مدركي، أو ليس أشكلنا على التسالم بأنه مدركي أو الإجماع أنه مدركي، هنا محاولة إذا تمت سوف تكون قيمة للإجماعات وللتسالمات المدركية، بالرغم أنها مدركية تكون لها قيمة وحجة. ما أريد البحث يشوش، أريد أركز على هاي النقطة. أقول نحن قلنا الاستدلال على الحرمة بالتسالم والنصوص. النصوص طرحناها سندا ودلالة. التسالم شنو كان مشكلته أو الإجماع؟ إنه مدرك. وحيث المدرك قلنا ضعيف فلا قيمة للتسالم ولا الإجماع. هنا محاولة تقول الإجماعات بالرغم من أنها مدركية يمكن أن تكون ذات قيمة وحجة. كيف ذلك؟ لاحظ. عليكم السلام، تفضل. يقول نحن حينما نواجه إجماعا، وهذا مطلب كلي يا أعزائي ما يختص بهاي مسألتنا، حين نواجه إجماعا أو ارتكازا فنحن بين أمرين لا ثالث لهما. إما ندعي إن الإجماع أو الارتكاز لم ينشأ من مدرك، لم يتكون من خلال المدرك، وبعبارة أكثر إن منشأ الإجماع أو التسالم هو الارتكاز، أي الوضوح بأن الفقهاء فقهاء عصر الغيبة حينما أفتوا بحرمة الاستقبال أو الاستدبار على أساس هناك وضوح في المسألة، وجاء الإجماع والتسالم من هذا الأساس. يعني لا يوجد نص مكتوب، رواية مكتوبة هي التي كونت الإجماع أو التسالم، وإنما شاهدوا واجهوا فقهاء عصر الغيبة القدماء واجهوا وضوح في المسألة إن المتشرعة لا يستقبلون ولا يستدبرون الخذلة. إذا بناء على هذا الاحتمال فيكون الإجماع حينئذ والتسالم حجة. لماذا؟ لأن لا يوجد مدرك في البيت. وقيمة الإجماع والتسالم لأجل أنه يكشف عن وجود ارتكاز. على هذا الاحتمال ما عندنا مشكلة. الاحتمال الثاني أن نقول إن منشأ الإجماع والتسالم، إن الذي وقف خلف تكون الإجماع والتسالم هو النصوص اللي طرحنا من يمها. كمنا فقط اثنين. هنا المحاولة راح تبدأ. وهذه النصوص حيث انها قد يقال ضعيفة من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، نقول حينما يجمع الأصحاب وفيهم من كان متضلعا وحاذقا، وأيضا في الأصحاب وكل الأصحاب القدماء من كان متورعا، أي لا يفتي من دون دليل، فحينما يفتون بالحرمة بالرغم من أن الروايات ضعيفة من ناحية السند وتوجد مشكلة من ناحية الدلالة، سوف نقضي على المشكلة السندية وسوف نتغلب على مشكلة الدلالة بعمل بإجماع بتسالم الأصحاب على النصوص. لأن لو كان هناك خلل في السند قد يغيب عن واحد ولا يلتفت إليه، أما جميع الفقهاء يغيب عنهم السند ولا يلتفتون إليه، فإن الذي يغيب عن واحد لا يغيب عن الجميع. الرواية قد تكون بها مشكلة من حيث الدلالة، ولكن هؤلاء بحكم قربهم من عصر الناس فهموا من الرواية فهم يختلف عن فهمنا نحن. احنا ادعينا قرينة السياق والحكم ادبي وحكم اخلاقي. فاذا هذا الاجماع وهذا التسالم سوف يعطي قيمة للسند لو كان ضعيفا، ويعطي قيمة للدلالة اذا لم تكن تامة. فآنذاك تكون الاجماعات المدركية ماذا؟ حجة. حجة باي معنى؟ لانه اذا كان منشأ الاجماع هذه النصوص، فهذه النصوص حينئذ ببركة الإجماع لا تواجه أي مشكلة في السند ولا تواجه أي مشكلة في الدلالة، باعتبار كيف يجمع طبقة كبيرة من الفقهاء على العمل بها بالرغم من وجود ضعف في السند والدلالة. هذا يعني أنه لا مشكلة سندية ولا لما عملوا بها، ولا مشكلة من ناحية الدلالة، لأن فهمهم للنص أقرب من فهمنا نحن للنص، وهذا الشيء عبرون عنا على هذا الاحتمال الثاني شوي رجاء، يعبرون عنا التطبيق غير الصحيح للإجماع، لأن الإجماع له تطبيقات. التطبيق الأول الاحتمال اللي أبرزناه، الاحتمال الأول إن فائدة الإجماع الكشف عن الارتكاب، هذا الشيء عبر عنا، يراد من الإجماع التوصل إلى أصل الدليل اللي هو الارتكاب. وتطبيق آخر للإجماع، الدليل موجود الروايات، ولكن يراد من خلال الإجماع إعطاء قيمة لهذا الدليل من ناحية السند، وإعطاء قيمة للدليل من ناحية الدلالة. هذا ما يعبر عن أننا نتوصل من خلال الإجماع للتوصل للدليل، بل الدليل موجود، وإنما نريد أن نتغلب عن مشكلة السند ومشكلة الدلالة. فأنا ذاك أنت بين أمر حصرناه، إما هذا إجماعك وتسالمك أنت اللي أشكلت علينا، إما هذا الإجماع والتسالم ليس له مدرة غير الارتكاز فبها الحمد لله ما عنده مشكلة بعد، أو له مدرك لكن هذا المدرك يمكن حينئذ يكون حجة، ولا نكتفت إلى المشكلة السندية والدلالية بسبب التسالم واتفاق الأصحاب على العمل به. فهذه قاعدة تكون كل الإجماعات المدركية حجة بهذا التقريب. ماكو خصوصية المقام، ندير بالك أي خصوصية المقام لا ماكو. المصنف يقول هذه القضية من حيث الكبرى تامة، وطبعا هو يعني بالاحتمال الثاني، الاحتمال الأول هو فرضي كان قطعا أكون نصوص عندنا مدركي يقين. يقول هذه من حيث الكبرى أن اتفاق وتسالم الأصحاب على مستند يتغلب عن المشكلة، هذا صحيح، ولكن نحن نتكلم من حيث الصغر، أي هناك تفصيل بين كون المدرك الذي يواجه مشكلة السند والدلالة واحد، رواية واحدة، آية واحدة، وبين كون المسألة تشتمل على عدة روايات، نفترضها في 10 روايات. إذ على الأول رواية واحدة عمل كل الفقهاء من دون مخالف على هذه الرواية الواحدة، نتغلب من خلالها على مشكلة السند والدلالة صحيحة. لماذا؟ لأن صار يصير عندنا اطمئنان بأن لا مشكلة سندية ولا مشكلة دلالية، يتولد اطمئنان عندنا. وأما إذا كان في البين 10 روايات ونفرض 10 فقهاء، هيك راح تصير يصير مجموعة من الفقهاء، أو خلنا نفترضها يلا 100 رواية و100 فقيه، 25 فقيه راح يعملون في 25 رواية الأولى، والثاني 25 ثانية في 25 أخرى، وهكذا راح تتوزع النسبة بين أفراد الفقهاء وبين أفراد الرواية. فال25 الأولى لو أطبق عليها فقط 25 يولد اطمئنان، هذا الرقم يولد اطمئنان. الاطمئنان شنو تعريف الاطمئنان؟ احتمال الخلاف بدرجة ضئيلة، يعني 99 98. فالمدارك لو كانت متعددة متوزعة في البين، فكل فقيه، كل مجموعة من الفقهاء سوف تعمل ببعض المدارك، والبعض الآخر سوف يعمل بالبعض الآخر، وهكذا. هذا الاحتمال منين اجى دير بالك؟ ليش ما قلنا خذ كل الفقهاء يعملون بذنك؟ يعني هي النصوص مو بأيدينا، يعني طريقة الاستدلال مو بأيدينا حتى نقول والله هاي 100 على هاي الرواية وال100 الثانية على الرواية الثانية، نفس 100 العفو على الرواية الثانية، 100 للرواية الثالثة. احنا ما وصلنا ترى من القدماء كتب استدلالية، فإذا ما وصلنا راح نبرز هذا الاحتمال، نقول لعل هاي المدارك 100 25 من الفقهاء عملوا ب25 من الروايات، وال25 الثانية ب25 أخرى وهكذا. هذا احتمال موجود وغير قابل للإنكار. وهذا العدد 25 لا يولد اطمئنان، وإنما يولد اطمئنان لو كان مصب العمل واحد. نقول 100 فقيه عملوا بهذه الرواية، هنا يمكن أن يقال يولد اطمئنان بالعمل. فبالتالي إذا هاي المحاولة تامة، شوكة تصير لو كان المدرك في البين واحد، أما لو كان المدرك في البين متعدد فلا تولد اطمئنان هذه العملية، لأن سوف يتوزع عدد رقمي بعدد الروايات، ونحصل على بعض الروايات على عدد قليل من العاملين به، وهذا العدد القليل لا يولد اطمئنان، لأن الاطمئنان عبارة عن العلم مع وجود احتمال ضئيل، وهذا الاحتمال الضئيل لا يتحقق برقم بسيط. إذن هاي المحاولة مع الأسف غير تامة، وبالتالي شو تصير؟ تصير أنه لا دليل على التسالم لأنه مدركي، ولا دليل على النصوص لأن قابلة للمناقشة سندا ودلالة. فنحن إذن في مقام العمل نشك، إذا واحد يريد يتخلف يقول له سيدي في مقام العمل شو أسوي؟ أستقبل يو أستدبر يو؟ يقول بعد كل شيء، بعد رفع عن أمتي ولا يعلمون، بعد شبهة تحريمية بدوية، الشبهات التحريمية هي مجرى للبراءة.
شيخنا عفوا، حتى لو كان مثلا أربع روايات بالنسبة لإجماع القدماء أيضا تنفع المحاولة، يعني خصوصا إذا كان القدماء يعدوهم 50 فقيه، فإذا كان في مقام مثلا فضلت الباحث 5 أو 6 روايات في هذا الباب.
لا لا طبعا عن فرضية قد العدد 10 روايات، بعضهم وصلها إلى 10.
10 بالنسبة ل50 ما ينفع
شيء؟ لا ما نقدر احنا نقول كل، يعني ال50 هاي ما تقدر على كل ال10، لعله هاي ال50 فقيه، مو عندنا 50 فقيه.
نعم.
لعله 10 على اول روايتين، وال10 الثانيه على الروايتين الثالثه والرابعه، وال10 احتمال يجي، هذا احتمال يجي، بل انا اقدر اقول اكثر من هذا. حتى لو فرضنا روايه واحده في البيت ما ينفع، حتى لو رواية واحدة عندنا في البيت وأكو جماعة عليها ما ينفع. كيف؟ باعتبار أن الرواية الواحدة بها مشكلة غير من ناحية السند إحنا جبناها، ومشكلة من ناحية الدلالة. وبالمشكلة من ناحية السند لعله هؤلاء عملوا الرواية من ناحية السند لأنهم يرون كفاية شيخوخة الإجازة، وإحنا شيخوخة الإجازة لو طلعنا عليها مسجد، أو لعله أنه اسم الراوي مذكور في كامل الزيارة، وإحنا لو اطلعنا على مبناهم أما نقبل بها. وهكذا من ناحية الدلالة، ما قضية السياق وعدم السياق، إحنا ما نقبل بالتذكير. فنفس الرواية بها جهات متعددة، نفس الرواية بها جهات متعددة من ناحية السند، وبها جهات متعددة من ناحية الدلالة، ويبقى هم نفس الكلام. قد 10 من الفقهاء لأجل كامل الزيارة، ال10 الأخرى قال لا لا نقبل هذا الراوي لأنه من شيخوخة الإجازة، وال10 الثاني يقول لا نقبل هذا الراوي لأنه ابن أبي عمر روى عنه، وال10 وهكذا. هم تخلص، لأنه جهات السند للرواية الواحدة متعددة، وجهات الدلالة للرواية الواحدة هم أيضا متعددة. فهاي المحاولة صغرى وكبرى ما مصحيح.
إذا كان الفقه من القائد ويمن الوثوق للوثاقة هاي،
لا هاي بعد تنحل المشكلة تماما، لأنه بعد يصير وثوق بصدور الرواية. وعليه فيشكل الحكم بالحرمة لماذا يشكل؟ يقول لأن المستند للحرمة إن كان هو الإجماع، والشيخ بالبداية عبر قال فمتسالم عليه، هنا عبر الإجماع انقلبت الآية، هو نفس الشيء قلنا، بس التسالم اتفاق عملي والإجماع اتفاق قولي. هو الإجماع فهو محتمل المدرك على تقدير تحققه، تحقق شنو؟ تحقق الإجماع. بس ويا هاي العبارة الشيخ ليش جاب؟ بس ليش هو محتمل المدرك؟ سؤال أريد واحد يجاوب. إذا قطعنا بالمدرك خف بهذا الإجماع شيء عبرا عنه، مدرك خلاص. خب ليش إذا أحتمل المدرك هذا الإجماع أيضا مضروب؟ ايش قد رخيص هذا الاجماع لا. حتى احتمال المدرك لا ينفع الله لا شنو سبب القطع بالمدرك واضحه اروح للمدرك اني مباشره واقيم ليش اذا كان احتمال ان سبب الاجماع هاي المدارك طبعا احتمال معتد بها قيد يقينا بس ليش حتى مع الاحتمال يضل من يقدر يجاوبنا ليش احتماليه المدرك تضر بالاجماع من يجاوبني
الشيخ البارحه صدرت انه ضد الاجماع كيف يكون
احتمال
لا يكون هناك اي احتمال
ليش لا هو هاي دعوه ليش يعني لماذا احتمال المدرك يضر بالاجماع كالقطع بالمدرك شلون الشك بالحجه يساوي قطع بعدم الحجه
لا شلون نرجع بقول المدرك بعدين
ها ماكو احنا عندنا نحتمل شيخنا انا احتمل ان سبب حرمه الاستقبال هاي الروايه احتمل واحتمال طبعا معتد به ليش مع الاحتمال يضر زين هذا الاجماع اجماع وكشخه واجماع كبرى قد اجماع مو احتمال يضر شنو هاي المفروض يصمت امام الاحتمال
شيخنا اجماع محصل على مو نقول حتى نقدر
شلون يعني
لم يصرح بالاجماع وانما
لا 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 نفرض اكو تصريح بالاجماع وحصلناه بنفسنا احنا كل هاي الجهات
مطمئنة اذا كان هناك احتمال معناته ما وجود منشأ ارتكاز
بعد ايه بعد 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 مو احتمال 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 احنا احتمال لا سؤال الاجماع الاجماع دليل لفظي وغير لفظي الاجماع دليل لفظي وغير لفظي احسنتم في الادله اللبية يختصر فيها شنو شنو القدر المتيقن ان لا يوجد مدرك لا قطعي ولا احتمالي او بكلمه اوضح بالله شويه رجاء احنا عندنا الادله غير اللفظيه الادله غير اللفظيه ان كانت قطعيه عندنا مشكله بها ان كانت ظنيه شلون اكو دليل على حجيتها بالاصول اخذناها هاي الأدلة اللفظية إذا كانت ظنية بعض الشارع اعتنى بها ظنون خاصة بس الأدلة غير اللفظية ما عندنا دليل أن الشارع اعتنى بها فيدخل تحت الأصل الظن لا يغني من حق شيئا هنا الإجماع مع احتمال المدرك يشك في كونه دليل مع احتمال المدرك واحتمال معتد بها يشك في كونه دليل فإذا هو صار دليل غير شرعي ظني والقاعدة شو تقول القاعدة تقول بأن الأدلة الظنية غير الشرعية الأصل فيها ليست حجة وما عندنا دليل أن الشارع اعتنى بها بل بالعكس الشارع ضرب الأدلة غير الشرعية الظنية كالقياس وجماعة نعم لو كانت الأدلة الظنية لفظية قد توقف أفحص يعني بعض الظنون مشاهد الشارع اللفظية أما غير اللفظية الأصل فيها ليست الحجة إذن الإجماع ما دام يحتمل كونه مدركيا فيصير دليل غير شرعي ظني الحجية والقاعدة تقول غير الشرعي ما دام ظنيا لا دليل على حجيته زين على تقدير تحققه هاي على تقدير تحققه شنو هاي شيخ المنجال كأنه شيخ يشك بأصل تكون الإجماع الظاهر لا المسألة صدق إجماعية المهم وإن كان هو الروايات فهي الروايات ماذا ضعيفة خلاص وإذا قيل يعني هسه إذن المستند الإجماع محتمل المدرك المستند الروايات فهي ضعيفة سندا وضعيفة دلالته بعد كملها الشيخ ما كملها الشيخنا ما كملها فيشك في الوظيفة الفعلية الأصل البراءة عن الحرمة زين وإذا قيل هذا المحاولة إن الروايات وإن كانت ضعيفة السند والدلالة إلا إن استناد الأصحاب إليها يجبر ذلك يعني السند والدلالة وهاي أريدك تركز عليها العبارة حيث يتولد اطمئنان بصدقها بصدق من؟ بسبب الإجماع أو التسالم. فإذا إحنا المفصل حجر الزاوية الاطمئنان. وبكلمة أخرى إن التسالم شيخنا نرجع للتسالم. أول مرة تسالم، إجماع تسالم. مو خد يذبحها على قبلة؟ إجماع وتسالم. لا. المرة هو قال فمتسالم عليه، بعدين إن المسلم كان هو الإجماع، وبعدين وبكلمة إن التسالم. قال نفس الشيخ. على تقدير تحققه. هنا يلقى على تقدير تحققه. هنا ليش؟ لأنه هو متسالم عليه بعد. ما أقول داعي الشيخ يشكك به. لما يشكك بكبرى التسالم، هو موجود أكو تسالم. إن كان مستندا إلى الروايات، هو اللي كون التسالم الروايات، فذلك موجب للإطمئنان بحقانيتها سندا ودلالة. اللي هو هذا عبرنا عنه التطبيق الخاطئ، لأن أنا أريد الإجماع والتسالم يكشف لي عن الدليل، يعني عن الارتكاز، مو تقول لي دليل موجود وأريد أجبره. هذا يسمونه تطبيق خاطئ للإجماع. تطبيق مو غير خاطئ، عبر عنه تطبيق غير صحيح. تطبيق غير صحيح مو خاطئ، غير صحيح شوية عبارة أخف. وإن لم يكن التسالم مستندا إلى الروايات، مستندا إلى الروايات يعني فيلزم شنو سبب التسالم؟ الارتكاز بعد. فيلزم أن يكون حجة. لماذا؟ لكاشفيته، لكاشفية التسالم التعبدية. سامع أنت الإجماع التعبدي؟ هو هذا المقصود، يعني الإجماع الارتكازي اللي يكشف عن من؟ عن الارتكاز. لكاشفيته التعبدية عن وصول الحكم إلى المجمعين من الإمام يدا بيد. شلون وصل الحكم؟ قلنا عن طريق الارتكاز. قال الباحة وضحتها، قلنا كل طبقة توصلها إلى الطبقة الأخرى والطبقة القريبة على عصر الناس، وصل لهم عن طريق قول وفعل وتقرير على نحو الإجماع، وبينت هذه القضية. زين شيخنا هاي الطريقة خاصة وعامة، يقول لها الطريقة بها بركة، إذا تمت بها بركة هاي. يقول وبهذه الطريقة يمكن أن تثبت للإجماعات المدركية أو محتملة المدركية قيمة في مقامي. إذا ماكو خصوصية لمسألتنا تقدر تعديها لأي مسألة أخرى. لكن المشكلة الشيخ وين عنده؟ الشيخ عنده يقول أكو تفصيل في المسألة. هذا صحيح لو انحصر المدرك برواية واحدة، أي نقضي على السند وعلى الدلالة. أما فد 10 روايات فراح تتوزع نسبة العلماء وهي نسبة الروايات، فما يولد عندنا أطمئنان. إنما الأطمئنان يحصل برواية واحدة، وإحنا قلنا حتى الرواية الواحدة قد واحد يشكك فيها. هذا وجيه، هذا رد الشيخ. وإذا قيل قلنا هذا وجيه لو انحصر المدرك المحتمل. ليش جاب المحتمل حتى القطعي؟ المحتمل يعني من باب أولى. يصير لو انحصر المدرك المحتمل أو القطعي برواية واحدة، ها رواية واحدة قد يصير اطمئنان. ولم نحتمل وجود مدرك آخر للمجمعين غير الرواية. وأما إذا كانت الروايات متعددة كما هو الحال في المقام، حيث توجد أكثر من رواية صالحة للدلالة، بعضهم قلنا أوصلها إلى 10، بعضهم 14، فلا يتم ذكر. لماذا؟ لاحتمال استناد، هيك راح أسوي العبارة حتى نضعفها كلش، ربع المجمعين إلى بعض، والربع الآخر إلى بعض الروايات، والبعض والربع الثالث إلى البعض، والربع الرابع بعد. بعد كل ربع يشكل اطمئنان؟ بعد هو ربع ما بيطمئنان. لاحتمال استناد نصف المجمعين شخص سواه بالنص إلى هذه الرواية، والنصف الآخر إلى الروايات الأخرى، وبذلك لا يتولد اطمئنان. يعني يتولد ظن، إيه خلي ظن، بس ظن بهذه الطريقة لا يغني من الحق شيئا. يتولد اطمئنان بحقانية الرواية، والظن لا يغني من الحق شيئا. طبعا اكو فت قضية يكون عندكم واضحة، انه هاي الطريقة ايضا لو تمت كل مبنية على حجية الاطمئنان. الشيخ فارغ الاطمئنان حجة، لانه عندنا اكو بعض الفقهاء يعني في رأي عجيب غريب يقول الاطمئنان مو حجة. الاطمئنان اللي هي نسبة الخلاف 2%، يعني 98 عنده مخالفة 2، 99 مخالفة 1، هذا الرقم يقول مو حجة. طبعا منه تدرون ما شاء الله يجينا نفصله بالزايد، المحقق العراقي في تعليقه على العروة يقول على الاطمئنان مو حجة. إن شاء الله هذا راح يجينا عن وقت قريب، بس بالتيمم يجي، المهم يجينا عن قريب. زين واضح إن شاء الله مو واضح هذا. زين برأيكم هسه الآن خوف شنو بعد؟ يحرم استقبال واستدبار، لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار. أكو فد محاولة أخرى لإثبات الحرمة، أكو محاولة لإثبات الحرمة. واحد هل مر في باله يعني نثبت محاولة أخرى؟ سامعين هاي القاعدة من السيد الخوئي؟ إن المسألة إذا كانت داخلة في محل الابتلاء، القاعدة من قواعد السيد الخوئي، يقول المسألة إذا كانت ابتلائية فينبغي أن يكون الحكم واضح وغير واضح.
واضح
ابتلائية. فلو كان الحكم غير هذا اللي عندنا يكون يوصل ويصير واضح يو لا لا بد. وحيث اللي وصل لنا الحرمة، لا الحرمة واضحة عندنا، ما وصلت لنا الكراهة، فهذا معناه ان اجماعهم على الحرمة صحيح. احنا اليوم عندنا شنو اليوم نقول؟ الاستقبال والاستدبار هل من المسائل الابتلائية يوم من المسائل النادرة؟ طبعا ابتلائية، الناس تبتلي بيها شقد ما شاء الله. فلو كان الحكم هو الكراهة افرض، او كان الحكم عدم الحرمة مثلا، لو وصل الينا ذلك ولم يقتصر وصوله على فقيه واحد وهو صاحب المدارك، هذا معناه ان الصحيح هو شنو؟ ما التزم به الفقهاء من الحرمة. لأن كلما كانت المسألة داخلة في محل الابتلاء ينبغي أن يكون الحكم واضحا، وحيث الواضح واللي وصل لنا منه الحرمة ما وصل لنا الكراهة، فهذا معناه أن الصحيح هو ذلك، هو الحرمة دون الكراهة. هسه هاي القاعدة شقد حلوة من حيث الألفاظ، بس شنو مضمونها؟ مو كل جميل وحلو علمي، اكو شيء حلو بس مو علمي. فهاي اللي ذكره السيد الخوي رحمه الله عليه يحتاج له الى تقريب، واوعدكم ان شاء الله عن قريب ابينها لكم، بس لانه مو مناسب يعني مو وقته هنا انا، فلذلك ما احب اطرحها لكم، بس عن قريب ان شاء الله اشرحها عن قريب جدا تجينا. طريقه جدا مهمه هذه. الان هسه الحمد لله خلصنا من هاي، عندنا نقطه كيفيه تطهير موضع البول وموضع الغائط. بالنسبه الى الغائط الفتوى عندنا هو مخير بين الاستنجاء بالاحجار وبين الماء، اما بالنسبه الى البول موضع البول عندنا لابد من غسله بالماء. هاي الفتوى شلون نخرجها؟ دليلها شنو؟ عندنا روايه صحيحه السند صحيحه الزراره قالت لا صلاه الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثه احجار. لاحظوا عباره يجزيك، يعني لا يتعين عليك بالحجار، يعني إذا أردت أن تستنجي بالحجار فبها. ويجزيك هذا التعبير بالإجزاء، ما يلازم التعيين وإنما أنت مخير، هذا التعبير. ولكن شوف راح لاحظ من راح للبول، وأما البول فإنه لا بد من غسله، ما قال ويجزيك، فلا بد من غسله. طبعا غسله بمن؟ غسله بالماء. الشيخ يقول أصلا نحن لا حاجة إلى رواية من هذا القبيل، فإن الأصل في إزالة النجاسات هو الماء، ما عندنا مشكلة، إذن القضية ما فيها مشكلة. المشكلة هنا بالنسبة إلى موضوع البول، هل لا بد من التعدد من الصب مرتين أم يكفي مرة واحدة؟ بعض الفقهاء والله شوي رجاء اختار المرة الواحدة تمسكا بنفس الصحيحة، وأما البول فلا بد من غسله بالماء بتقريب، إن الإمام أمر بالغسل ولم يقيده بالمرتين، وإن الطبيعة طبيعة فاغسله تتحقق ولو بفرد واحد. واضح إن شاء الله؟ فعلى هذا الأساس يكفي المرة الواحدة. زين. أو في رواية أخرى أيضا، إذا انقطعت درة البول فصب الماء. إذا انقطعت درة البول فصب الماء، فإن إطلاق الصب يصدق ولو بالمرة الواحدة. زين. هذا القول الأول. شنو مستند القول الأول؟ إطلاق الأمر بالغسل، فإنه لم يقيد أن يكون الغسل بالمرتين، ومن عدم التقييد يستفاد الحكم بالإطلاق. وأما القول الثاني وهو أنه لا بد من التعدد، بل رجاء يقول هو التمسك بالاستصحاب بتقريب، إن موضع البول بعد أن كان متنجسا به فإذا غسل بالمرة الواحدة نشك في ارتفاع النجاسة، فماذا نستصحب؟ بقاء النجاسة، ولا نرفع اليد عن اليقين السابق إلا بيقين آخر، واليقين الآخر لا بد من غسلة ثانية. واضحة هذا؟ يقول إن موضع البول متنجس فإذا غسل بالمرة الواحدة يشك، ومع الشك لا معنى أن نعمل به، فلا بد أن نرفع اليقين بالنجاسة عن طريق اليقين بالطهارة، وهي لا تحصل إلا بالصب مرة ثانية. ولكن هذا الذي رجع إلى الاستصحاب يحتاج في الواقع إلى عملين مهمين هم شاقين مهج. أولا أن رتبة الأصل العملي تأتي متى؟ بعد تعذر الدليل الاجتهادي، وهذه الرواية التي قلنا فصب عليه الماء رواية مطلقة وهي دليل اجتهادي، فكيف تبني القضية على الأصل العملي مع وجود دليل اجتهادي؟ قال عندي عمل، أولا كنت أنا أشكك في دلالة الرواية، وإلا مع وجود إطلاق كيف ينصب الأصل العملي؟ هذا يحتاج أولا نسيرة نكون نشككنا بالرواية بعد ذلك ترجع للأصل العملي، هذا واحد. وثانيا هذا استصحاب في شبهة حكمية، والاستصحاب في شبهات الحكمية لا يجري، لازم شيء يقول أنا عندي يجري. إذن هو من ناحية عليه أن يشكك في الدليل الاجتهادي حتى يبقى عنده مجال للأصل العملي، ولا كيف يتمسك بالاستصحاب؟ ومن ناحية ثانية أن يثبت نفس هذا الأصل العملي، فإنه استصحاب في شبهة حكمية، والاستصحاب في الشبهات الحكمية كما قرأنا في أكثر من مرة لا يجري. لماذا لا يجري؟ بل خلينا نقربها. صحيح هو كان الأصل هو اليقين بالنجاسة، وإذا شككنا ماذا نستصحب؟ النجاسة. هذا شيء عبرون عنه استصحاب مجعول، المجعول شنو قلنا؟ تحقق كل قيوده بالخارج، بس أكو استصحاب آخر يقول لك لا مو نجاسة، نقول قبل الشريعة لم تجعل النجاسة، لأن النجاسة من الأمور اللي شرعت متأخرة، لم تجعل النجاسة لأي شيء، بالبول بأي شيء ماكو نجاسة أصلا، لم تشرع النجاسة، وبعد ذلك شرعت النجاسة للأشياء التي لاقاها البول، مشرع لها النجاسة بعدين صار التشريع. ولكن هل الشارع شرع النجاسة أيضا حتى لو غسلت هذه بمرة واحدة؟ هذا نشك به هذا. فماذا نستصحب؟ عدم تشريع النجاسة الثابت قبل الشريعة. فاستصحاب المجعول يقول لك استصحب النجاسة، بينما استصحاب عدم الجعل يقول لك لا تستصحب، ما في نجاسة. فصير معارضة بين هذا وبين هذا. الثاني خلنا نعيده، نقول قبل الشريعة ماكو تشريع للنجاسة، من اجت الشريعة شرعت النجاسة، بس لمن شرعتها؟ للشيء لامسه البول ولم يغسل أبد، هذا تشريع جزمي للنجاسة. بس إذا غسل بمرة واحدة هم شرع الشارع النجاسة؟ هم مشكوكة، فنستصحب عدم تشريع النجاسة. فيعارض عدم تشريع النجاسة ويامه ويا استصحاب النجاسة، ومع المعارضة تساقط، فنرجع إلى إصالة الطهارة. فهو لازم شي يقول؟ يقول لا، ماكو وجه للمعارضة، واستصحاب المجعول يجري من دون معارض. إذا هو يحتاج إلى قضيتين، هذا القائل بالمرة الواحدة، القائد بالمرة القائد بالمرتين، أن يشكك في في إطلاق الدليل الاجتهادي حتى تصل النوبة للأصل العملي، ويحتاج إلى أن هذا الأصل العملي وإن كان في شبهة حكمية إلا أنه مع ذلك يجري. واحد إن شاء الله. هذا إلى غد، الحمد لله رب العالمين. اللي يحضر بالجديد عندنا ويستمر بالدرس، عندنا فقه استدلال طبعة جديدة، عندنا طبعة جديدة تحتاج تعال طبعا مو اللي يخبر
الشيخ سامي.